أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وصل من الكلام إلى القسم العاشر، قال: العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. وليعلن أن الماهية لا تتكثر تكثرا إفراديا. شيخ محمد، بس بلا زحمة جيب لنا الأسفار الجزء السادس والجزء التاسع. الكلام يقع في ثلاثة مقالب. المطلب الأول في إثبات أن العقل المفارق لا يشتمل على كثرة عددية. المطلب الثاني في بيان أنه لو كانت هناك كثرة في العقل المفارق كيف تكون؟ المطلب الثالث في بيان أصناف الكثرة النوعية. وقبل بيان هذه المطالب الثلاثة، نشرع في هذا الأمر وهو فيما يرتبط بمعنى العقل المفارق وإثبات وجوده. أما ما هو المراد من العقل المفارق، فنريد به ذلك الموجود المجرد تجردا تاما من حيث وجوده وذاته هو مجرد، ومن حيث أفعاله أيضا هو مجرد. وبذلك يتضح أمران: الأول، ليس المراد من العقل المفارق القوة العاقلة عند الإنسان التي بها يدرك الكلية. وثانيا، أن العقل المجرد، أن العقل المفارق مفارق للمادة وآثارها. هذا النحو من العاقل إن قلنا بتجرده تجردا تاما لا يسابق التجرد التام كونه واجب الوجود، بل هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وإذا كان مخلوقا كان سنخ حقيقة فقرية مرتبطة بخالقه تبارك وتعالى، وهذا كونه ممكن الوجود. إذن مجرد افتراضي أن العقل المفارق هو موجود على نحو التجرد التام لا يعني كونه واجب الوجود، لأنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وأيضا العقل المفارق لا نريد به القوة العاقلة. لماذا؟ لأن القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس البشرية، والنفس وجود مجرد في مقام ذاتها، ولكن لها ارتباط ما بالمادة في مقام فعلها. إذا لما كانت النفس مجردة تجردا ناقصا، والعقل بمعنى المدرك للكليات مرتبة من مراتب النفس، يتضح أن العقل المفارق هو فوق النفس وفوق مراتب النفس. مرادنا من العقل المفارق ذلك الموجود في عالم العقل. الروايات تعبر عنه عالم الملائكة، عالم الأشباح، تعبر عنه بالحقيقة المحمدية، بالحقيقة النورانية. هذا هو مرادنا من العقل المفارق. مفارق لأنه يفارق المادة، لا علاقة له بالمادة. وثانيا، ما الدليل على وجود هكذا عقل؟ ساق العلامة قدس سره ثلاثة أدلة، ثلاثة أدلة. أين ساقها؟ من أول بداية الحكمة إلى آخرها. هناك يقتنص من كتاب بداية الحكمة هذه الأدلة الثلاثة، ولا أقول من في هذا الفاصل، في هذا الفاصل لم يتطرق إلى دليل به نثبت وجود العقل المفارق الذي خصوصيته أولا أنه مجرد تجردا تاما، وأنه هو الصادر الأول، أول ما صدر من الحق تبارك وتعالى هو ذاك العقل المفارق. الدليل الأول على وجوده ما تقدم في المرحلة السادسة في الفصل السابع في مسألة احتياج المادة إلى صورة، احتياج كل واحد إلى الآخر. قلنا من الواضح أن المادة ليست معلولة للصورة، بمعنى أن الصورة هي التي توجد المادة، ولا أن الصورة العلة الفاعلة لها هي المادة. لماذا؟ باعتبار أن كل منهما يحتاج إلى الآخر، والذي هو سنخ علة لا يحتاج إلى معلوله. بما أن الصورة تفتقر إلى المادة والمادة تفتقر إلى الصورة، كشف ذلك عن عدم كون أحدهما علة مفيضة للآخر. من هنا قيل الصورة شريكة العلة، لكن من يوجد المادة؟ قلنا عقل مفارق. هذا ما تقدم في المرحلة السادسة في الفصل السابع. الدليل الثاني، تقدم في المرحلة الحادية عشر في الفصل السادس، وذلك عن طريق إثبات مفيض الصور العلمية على النفس. قلنا النفس الفاقدة للصورة العلمية كيف تحقق العلم عند النفس؟ كيف وجدت الصورة العلمية عند النفس. من موجد العلم؟ من مفيد الصور العلمية؟ النفس فاقدة والفاقد لا يعطي. المادة، المادة لا تكون علة لوجود الصور المجردة. إذن هناك موجود مجرد أفاد الصور المعقولة على النفس هو العقل المفارق. الدليل الثالث، هو الدليل الذي سوف يأتينا في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة، يتكئ على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. مقتضى السنخية بين العلة والمعلول، إذا كانت العلة التامة وهي الواجب تبارك وتعالى كان واحدا من جميع الجهات، استحال أن يصدر منه الكثير. الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والذي صدر عنه هو العقل المفارق للمادة بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول. هذه أدلة ثلاثة ساقها المصنف لإثبات لإثبات تحقق العقل المفارق ووجوده. هذا الفاصل لا يتناول هذه المسألة، إثبات وجود العقل المفارق، إنما يريد أن يبحث أن العقل المفارق فيه كثرة أو لا توجد فيه كثرة. الجواب عن هذا السؤال يتوقف على بيان أقسام الكثرة. الكثرة على نوعين، كثرة إفرادية بين قوسين كثرة عددية، وكثرة نوعية. الكثرة العددية التي تعني أفراد كثيرة، ولهذا يقال كثرة أفرادية، أفراد كثيرة. نظير ماذا؟ نظير كثرة الإنسان في عالم المادة. تفهم جيدا، أقيلها بعالم المادة سوف تعرف السر في ذلك. للإنسان كثرة عددية باعتبار أنه يشتمل على أفراد كثيرة، زيد عمر بكر إلى آخره. إذن يقال الإنسان كثرة عددية، هو نوع تحته أفراد كثيرة. وعندنا كثرة نوعية، يعني كثرة بلحاظ الأنواع وليس بلحاظ الأفراد. هذا نظير ماذا؟ نظير عالم المجردات. لا يقال أفراد الملائكة، يقال أنواع الملائكة، يقال أنواع العقول، لا يقال عقل له أفراد كثيرة. كل عقل بعبارة أخرى، كل عقل هو نوع، بينما وبعبارة أفضل في الصياغة، في العقول المجردة نقول هكذا، كل كثير فهو نوع. أما بالنسبة للمادة، كل كثير فهو فرد. الإنسان كثير بمعنى أنه تحته أفراد. أما إذا قلنا عقول كثيرة، يعني كل عقل يمثل نوع ولا يمثل فردان، هتسمى كثرة نوعية. سؤالنا المهم، ملاك تحقق الكثرة النوعية ما هو؟ وملاك تحقق الكثرة الإفرادية ما هو؟ ملاك تحقق الكثرة العددية، هذا الذي يهمنا، هو كون النوعية اقترن اقتراناً ما بالمادة. كل نوع، القاعدة، كل نوع له نحو ارتباط بالمادة فهو كثير الأفراد. فالإنسان إنما كان كثير الأفراد باعتبار أنه له نحو ارتباط بالمادة. الإنسان ليس وجود مجرد تجردا تاما، لهذا كانت أفراده كثيرة، وكثرة أفراده كثرة عددية. أما إذا كان السنخ الموجود هو من الأنواع المجردة، من الأنواع المجردة تجردا تاما، تجردا تاما بمعنى ليس لها ارتباط ما بالمادة، فلا تتكثر تكثرا عدديا، ليس لها أفراد كثيرة. إذن ملاك تحقق الكثرة الفردية كون النوع له ارتباط ما، له تعلق ما، له اقتران ما بالمادة. وعندما نقول له ارتباط ما بالمادة، المدار على الحدوث. إذا اتضح ذلك يقال ما الدليل على أن العقل المفارق الذي هو مجرد حدوثا وبقاء خلافا للإنسان؟ الإنسان، التفت جيدا، الإنسان حدوثا هو مادي، ولكن هذه النفس عن طريق تكاملها بالحركة الجوهرية تنتقل إلى وجود مجرد. النفس كما تقدم في مبحث الحركة الجوهرية، النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. العقل المجرد لا، منذ نشأته، منذ تحققه، هو سنخ وجود مجرد عن المادة. سؤال: ما الدليل على أن العقل المفارق لا كثرة عددية فيه؟ الدليل تقدم في المرحلة الخامسة في الفاصل السادس، هناك قال: ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد. أقرأ المطلب من المرحلة الخامسة الفصل السادس. كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد، يعني ليس له أفراد كثيرة بل فرد واحد، وهذا هو المسمى بالوحدة الشخصية. كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول، وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع. هذا سياق الدليل. إذن هذا الدليل الذي يذكره هنا ذكره أي نفسه تماما في المرحلة الخامسة في الفصل السادس. بيانه أو إعادته يقال: لو جئنا إلى ماهية نوعية مجردة تجردا تاما، فنقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: هذه الماهية النوعية المجردة تجردا تاما إما أنها منحصرة في فردين. وما معنى أنها منحصرة في فردين؟ يعني ليس لها
كثرة عددية، كثرة أفرادية، إذ أنها منحصرة في فرد، يعني ليس لها أفراد كثيرة. وهذا هو المطلوب إثباته. الاحتمال الثاني أن يقال بأن لها كثرة عددية، أي أنها تشتمل على أفراد كثيرة. والتفت أن الكلام في المجرد التام، نقول هذا الاحتمال باطل. الثاني كون الماهية المجردة تجردا تاما تشتمل على أفراد كثيرة احتمال باطل، والوجه في ذلك عن طريق دليل الاستقصاء. نقول هذه الذات المجردة إما أن تكون الكثرة تقتضيها تمام الذات، يعني تمام ذات الماهية تقتضي الكثرة. الاحتمال الثاني أن يكون جزء الذات يقتضي الكثرة. الاحتمال الثالث أن تكون الكثرة ليست من مقتضيات الذات أو جزء الذات، وإنما عرضي لازم. الاحتمال الرابع أن تكون الكثرة عرضي مفارق. ولا شق خامس في المقام، والجميع باطل. فينتج عدم تحقق الكثرة. أما بطلان الاحتمالات أو الشقوق الثلاثة الأولى، وهي بتعبير السيد العلامة أن تكون الكثرة عين الذات أو جزء الذات أو لازمة للذات لا تنفك عن الذات، فما هو الوجه في بطلانها؟ لزوم التسلسل الباطل. بيان ذلك بيان الملازمة، نفس الكلام الذي شرحناه في المرحلة الخامسة. نقول لو جئنا إلى هذه الماهية، تبت جيدا على اللو، لو جئنا إلى هذه الماهية لو جئنا إلى هذه الماهية هذه الماهية بحسب الفرد، ما هي خصوصيتها؟ أنها مجردة تجردا تاما. لو افترضنا أن هذه الماهية لها أفراد، نضع يدنا على الفرد الأول، المفروض أن الكثرة عين ذات الفرد الأول أو جزء من ذات الفرد الأول أو لازم للفرد الأول. إذا كانت الكثرة عين ذات الفرد الأول، عين ماهية الفرد الأول، جزء من ماهية الفرد الأول، لازم لا ينفك عن ماهية الفرد الأول. نقول ما معنى الكثرة التي عين الفرد؟ الكثرة يعني مجموعة آحاد، مجموعة أفراد. هذه الكثرة التي هي مجموعة أفراد نضع يدنا على الفرد، أيضا الكثرة عين عينه. الكثرة التي هي عينه ما معناها؟ مجموعة آحاد. وهكذا فيلزم التسلسل. إذا كل فرد وضعنا إصبعنا عليه فهو كثرة، ومعنى كونه كثرة يعني يشتمل على أفراد، فنضع يدنا على فرد من تلك الأفراد عينه، ومعنى الكثرة يشتمل على أفراد، فنضع يدنا على فرد من أفراده وهكذا، فتبلغ الكثرة إلى فلا تبلغ الكثرة إلى حد. هذا كله إذا كانت الكثرة إما عين الذات أو جزء الذات أو لازم لا ينفك عن الذات. قال وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا أفراديا، يعني كثرة عددية تشتمل على أفراد كثيرة، إلا هذا هو الملاك بمقارنة المادة. والبرهان عليه أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية أو بعض ذات، يعني جزء الذات، أو خارجة من ذاتها، إما لازمة أو مفارقة. التفت جيدا، قد يقول قائل كيف نتصور أن الكثرة عين الماهية؟ مفهوم الكثرة شيء والماهية شيء آخر. هنا لا يريد أن يقول السيد العلامة أن الذات تقتضي الكثرة، الكثرة تمام ذات الماهية بهذا المعنى، أن الذات تقتضي الكثرة أو أن جزء الذات يقتضي الكثرة، وليس أن مفهوم الكثرة هو عين مفهوم الماهية. فهمتم جيدا؟ وهذا ما ينص عليه في تعليقته على الأسفار في المجلد السادس، المجلد السادس صفحة 63. نعم، هناك يقول صفحة 63 التعليق الثانية، أنا ما أعلم أي نسخة تتطابق مع نسختي. لا هو على حسب النسخة البيروتية. بلي هذا قال أو خارج من ذاتها إما لازمة أو مفارقة. والأقسام الثلاثة، يعني كون الذات تقتضي الكثرة أو جزء الذات يقتضي الكثرة أو أن الكثرة لازمة للذات، الأول والأقسام الثلاثة الأول، والأقسام الثلاثة الأول يستحيل أن يوجد لها فرد. وإذا استحال أن يوجد لها فرد، قل في المدعى، لأن المدعى لها أفراد كثيرة، لماذا يستحيل أن يوجد لها فرد؟ إذ كلما وجد لها فرد وضعنا إصبعنا على هذا الفرد، ذاته تقتضي كثرة. وما معنى الكثرة؟ يعني مجموعة أفراد، كلما وجد لها فرد كان كثيرا، وجه الملازمة لأن ذاته تقتضي كثرة، إما تمام ذاته أو جزء ذاته أو كون الكثرة لازمتان. وكل كثير ما هو مؤلف من أحد، يعني مجموعة أفراد، والواحد من تلك الآحاد والفرد من تلك الأفراد يجب أن يكون كثيرا. لماذا يجب أن يكون كثيرا؟ لأن ذاته تقتضي كثرة، لكونه مصداقا للماهية، للماهية التي الذات تقتضي الكثرة. وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، لا ينتهي إلى فردين، فلا يتحقق لها للماهية واحد، فلا يتحقق كثيرا، لأنه إذا انتفى الواحد انتفى الكثير. هذا خلف، يعني خلف أن لها أفراد، عدم تحقق الفرد الواحد خلف أن لها أفراد كثيرة. وبيبقى احتمال رابع، وهو أن تكون الكثرة عرضي مفارق. سؤال، ما معنى عرضي مفارق؟ عرضي يعني يمكن أن يتحقق، يمكن أن يزول تماما كالماشي. كالشاعر بالنسبة إلى الإنسان، الشاعر عربي لازم أو مفارق؟ مفارق. ما معنى مفارق؟ يعني يمكن أن يتصف به الإنسان ويمكن أن لا يتصف به الإنسان. سؤال: مناط الاتصاف وعدم الاتصاف ما هو؟ يعني متى يتصف ومتى لا يتصف الإنسان بكونه شاعرا؟ شيخ حسين البابلوس، مناط الاتصاف وعدمه ما هو حسب الاستاذ؟ الإنسان الذي يحمل استعدادا هنا يتصف بكونه شاعرا، والإنسان الذي لم يصل إلى مرحلة الاستعداد والملكة لا يكون شاعرا. إذن رجعنا إلى أن المفارق يفتقر إلى موضوع، يفتقر إلى الاستعداد، يفتقر إلى القابلية. سؤال: إذا كان يفتقر إلى القابلية والاستعداد، القابلية والاستعداد من خصائص عالم المادة، ونحن محل كلامنا في أي ماهية؟ الماهية التي لها تجرد تام ليس لها ارتباط بالمادة. إذا تحقق العرضي المفارق مرهون بالاستعداد والقابلية، والاستعداد والقابلية من خصائص عالم المادة، ومحل الكلام أي؟ في الماهية النوعية التي هي مجردة تجردا تاما. واضح شيخ حسين؟ قال: فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة، يعني عرضية مفارقة، يحتاج لحوقها إلى أي شيء؟ إلى مادة قابلة، يعني إلى الاستعداد. فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية. تبي جيدا، هذه كلها قضية موجبة كلية، كل ما هو موضوعها؟ ماهية كثيرة الأفراد، هذه موضوع القضية، هي مادية محمول القضية، وينعكس عكس النقيض، عكس النقيض الموافق. الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى مثلها، إلى موجبة كلية. كل إنسان ناطق، ما هو عكس نقيضها؟ الموافق. كل لا ناطق هو لا إنسان، عكس النقيض الموافق تبديل الطرفين مع نقضهما. كل إنسان ناطق تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا كل لا ناطق هو لا إنسان. هنا يقال إلى أن كل، أن كل ماهية غير مادية، محمول الأصل مادية، أصبح موضوع، نقيضها موضوع غير مادية، وهي المجردة وجودا، لا تتكثر تكثرا إفراديا. هذا ما هو أصلها؟ كثيرة الأفراد، وهو المطلوب، لا تتكثر نقيض الموضوع. فإن قلت، المطلب الثاني، إذا كانت الماهية المجردة، إذا كانت الماهية المجردة تجردا تاما منحصرة في فرد واحد، كيف تقولون عندكم عقول عشرة وعقول متعددة وعندكم مجردات كثيرة؟ كيف نجمع بين هذه النتيجة التي وصلنا إليها، أن المجرد التام ينحصر في فرد واحد، وبين قولكم العقول المجردة؟ الجواب واضح، أن ما هو منفي هو الكثرة العددية، والعقول هي كثرة نوعية. بمعنى أن كل عقل هو نوع منحصر في فرد واحد فقط. فالعقل الأول نوع، والعقل الثاني نوع، والعقل الثالث نوع، والرابع نوع، لأنه أفراد لنوع واحد. ليس كنسبة الأفراد إلى الإنسان، الإنسان نوع واحد تحته أفراد كثيرة، أما تلك العقول لا، أنواع كثيرة، وكل نوع له فرد واحد فقط. سؤال آخر، سؤال أنتم تقولون، ماذا تقولون؟ تقولون في يوم القيامة الإنسان كل فرد يتحول إلى نوع، يحشر يوم القيامة الأفراد على صور وهيئات مختلفة، يعني كل فرد يمثل نوعا، وهذا من منطلق القول بنظرية تجسم الأعمال، بمعنى أن كل فرد في عالم المادة يحشر على صورة عمله، إن كان هذا الفرد يغتاب إذن سوف يحشر على صورة ميتة أو صورة كلب أو صورة خنزير والعياذ بالله، وإن كان عمل صالحا سوف يحشر على صورة طيبة، وقطعا هناك صور متعددة. بناء على ذلك إذن هناك أنواع حتى بالنسبة للإنسان. الجواب عن ذلك، نقول في المقام، الجواب عن ذلك يرجع إلى ما قلناه في أول البحث. ما هو موضوع القاعدة؟ ما كان موضوع القاعدة، الماهية النوعية التي لها ارتباط بالمادة حدوثا. أما هذا الإنسان الذي يتكامل بالحركة الجوهرية، ومعنى أنه يتكامل بالحركة الجوهرية ينتقل من مرحلة المادية إلى مرحلة التجرد، فإذا انتقل إلى مرحلة التجرد أصبح كثيرا، كثرة نوعية. لهذا يقول نعم تمكن، وفي النهاية قال يمكن، الكثرة الإفرادية في العقل المفارق متى؟ فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي، كالإنسان. الإنسان هناك عندما يقال يحشر أفراد متعددة، بعبارة أخرى حتى لا يحصل الخلق في المطلق، أقول في المقام، يمكن أن تتحقق الكثرة الإفرادية في العقل المفارق، يمكن. فإن قلت هذا يهدم ما بنيناه أن العقل المفارق لا كثرة عددية فيه، نقول لا، لا يهدم. لماذا؟ لأن موضوع عدم تحقق الكثرة، قل موضوع تحقق الكثرة العددية ما هو؟ هو ما كان إذا كانت الماهية مجرد تجرد، إذا كانت الماهية لها ارتباط ما بالمادة حدوثا، بينما تتحقق الكثرة الإفرادية فيما إذا افترضنا أن هذه الماهية في مقام البقاء أصبحت مجردة تماما كماهية الإنسان. النفس البشرية تتكامل بالحركة الجوهرية فتصبح مجردة. إذن البرهان على عدم تحقق الكثرة الفردية للعقل المفارق فيما إذا كان الموجود مجردا تجردا تاما. المجرد التام لا كثرة عددية له، أما إذا كان حدوثا هو مادي ثم تحول إلى مجرد هذا لا مانع أن تكون له كثرة إفرادية. قال فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية، إذن هو مادي حدوثا، والإمكان الاستعداد، هنا يريد بالإمكان الإمكان الاستعدادي، إلى مرحلة التجرد والفعلية فتستصحب التميز الفردي، لأن هذه الأفراد في عالم المادة لها مشخصات معينة أو ليست لها مشخصات، لها مشخصات الذي كان لها عند كونها مادية. جواب آخر عن هذا وهو الذي يرتبط بيوم القيامة، أساساً هذه الأفراد ليست أفراد، هذه هي أنواع. يوم القيامة كل فرد يكون نوعاً، وهذا معنى أن الإنسان في عالم المادة هو نوع تحته أفراد، ولكن في يوم القيامة كل فرد يكون لأن كل فرد يحشر على صورة عمله، والصورة أنواع متعددة وتتفاوت الصور. وهذا الجواب يذكره صدر المتألهين في بحث المعاد في الأسفار في الجزء التاسع صفحة 225 بحسب نسخة هذه النسخة. ثم إنه المطلب الثالث أصناف الكثرة. يقول هذه الكثرة النوعية، العقول كل عقل يمثل نوعا، هذه العقول تارة تقع في عرض واحد فتسمى العقول بالعقول العرضية، وأخرى تقع العقول في طول بعضها الآخر فتسمى بالعقول الطولية. فلهذا سوف يقع الحديث في العقول الطولية وتارة في العقول العرضية. قال ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق فلو كانت فيه كثرة فهي الكثرة نوعية كما أشرنا إلى ذلك، بحيث بأن توجد منه أنواع متباينة كل نوع منها منحصر في فرد، هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين. قالوا النشاء أنها عقول عشرة، العقول العشرة، صدر عن الله العقل الأول، وبتوسط العقل الأول صدر العقل الثاني والثاني الثالث ومن الثالث الرابع ومن الرابع إلى العاشر. هذه عقول طولية عددها عشرة عقول. السيد العلامة يقول نحن نؤمن بوجود العقل المفارق ونؤمن أن هناك كثرة نوعية طولية للعقول المفارقة، لكن لا نحصرها في عدد معين. كل سابق منها علة فاعلة للاحقة مباين له نوعا. والكثرة العرضية ما هي؟ أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا مع، وإنما جميعا تقع في عرض واحد وجميعها معلولات عقل واحد هو فوقها. يأتي الكلام إن شاء الله في العقول الطولية والعرضية في مباحثها القادمة. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.